بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الثامن في مادة فقه الطهارة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب الطهارة، باب المياه، الحديث الحادي عشر. قال المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف. أكرر الحديث: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، راوي الحديث أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، الفقيه أحد الأعلام في العلم والعمل، أسلم صغيرا مع أبيه عمر، وأول مشاهده كانت غزوة الخندق لأنه كان قبلها صغيرا، وكان من أوعية العلم. قال الإمام مالك: بقي ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة يقدم عليه وفود الناس، يعني لتلقي العلم، وكان شديد التحري والاحتياط في فتواه وكل ما يفعله بنفسه. له عناية بتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. توفي في مكة 73 رضي الله عنه. ثانيا، هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حجر أشار إلى ذلك لما قال وفيه ضعف. وكما تعلمون الحديث الضعيف لا يستدل به في الأحكام الشرعية. إذن فلماذا ذكره ابن حجر مستدلا به؟ ليش ذكر؟ ولماذا استدل به العلماء قبل ابن حجر وبعد ابن حجر؟ الجواب هذا الحديث وإن كان ضعيفا في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث إسناده إلى الصحابي ابن عمر إسناد صحيح. إسناده إلى الصحابي ابن عمر رضي الله عنهما إسناد صحيح، يعني هو صحيح من قول الصحابي، من قول ابن عمر. يقول ابن عمر: أحل لنا، هكذا قول ابن عمر. العلماء يقولون لما يقول الصحابي أحل لنا، حرم علينا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، هذا وإن كان من قول الصحابي لكن له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا الحكم لا يدرك بالاجتهاد، يعني لا يقوله الصحابي إلا إذا كان له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا: هذا الحديث صحيح موقوفا لكن له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك استدلوا به وإن كان صحيحا من قول ابن عمر، لأن قوله أحل ما يقوله إلا سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدرك بالاجتهاد. ثالثا، لفظة دمان مفردها دم، والمراد بها هنا المقصود الكبد والطحال. والكبد لفظة مؤنثة، وقد تذكر نقول هذا كبد هذه كبد، عضو في الجانب الأيمن من البطن تحت الحجاب الحاجز، وله وظائف عدة أظهرها إفراز الصفراء، مخزن هام للدم يتزوده من طريقي الشريان والوريد البابي، ويغادر الدم الكبد إلى الوريد الأجوف بنسب منظمة بحكمة الله تعالى وقدرته. هذا الدم الموجود في الكبد مستثنى من الدم المحرم، وسيأتي بيان ذلك. أما الطحال فجمعه طحل وأطحلة، وهو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن، وظيفته تكوين الدم وإتلاف القديم من كرياته، يعني من كريات الدم. رابعا، المقصود بالحوت، الحوت والنبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني قال في الحديث قال ابن عمر أحلت لنا، مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أحلت لنا ميتتان ودمان. الكبد والطحال تعرفنا عليهما. الميتتان قال الجراد والحوت. المقصود بالحوت هنا كل ما في البحر من حيوان، كل ما في البحر من حيوان، وقيل ما عظم من السمك فقط، والمعنى الأول أصح. المقصود بالجراد، آسف، المقصود بالحوت هنا كل ما في البحر من حيوان، هذا هو المقصود بالحوت. أما الجراد، الجراد نوع من حشرات الجنادب، يوجد في العالم ما يزيد على 20,000 نوع من الجراد. هذه حشرات آكلة للنبات ولا دم لها سائل، إذا قتلتها ما ينزل منها دم، ما في لها دم. والجراد أكلة مفضلة عند كثير من الشعوب في آسيا وبعض الدول العربية، وقد يرسله الله عذابا على أقوام، فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع، الآية. والجراد حشرة غنية بالبروتين، يمثل 62% منها، الدهون 17%، وهناك عناصر غير عضوية تمثل الباقي، كالسيوم، بوتاسيوم، منغنيز، صوديوم، حديد، فوسفور وغيرها، خلق الله. خامسا، الأحكام الفقهية. الحديث يدل على أن الأصل هو أن الميتة حرام أكلها، لأنه قال أحلت لنا ميتتان. لما قال أحلت لنا، إذن الميتة إيش الأصل فيها؟ حرام. وقد دلت آية سورة الأنعام على نجاسة الميتة، قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ورجس يعني نجس، نجس، الميتة نجسة. ما هي الميتة؟ الميتة هي كل ما مات حتف أنفه أو ذكي تذكية لكن غير شرعية، ذكي تذكية لكنها غير شرعية، فهذه لا حكم الميتة. حديث، الحديث دل على أن ثمة ميتتين يباح أكلهما، يباح أكلهما استثناء الحوت والجراد، حيوان البحر طاهر وحلال، وإن وجدناه ميتا طافيا على البحر أو وجدناه ملقى على شاطئ البحر بأي سبب من أسباب الموت فهو حلال طاهر. وقد تقدم حديث أبي هريرة، الحديث الأول في الكتاب، لما قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. وربنا قال في سورة المائدة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس صيد البحر ما صيد فيه، وطعامه قال ما قذف، ما قذف البحر. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري قال غزونا جيش الخبط أو الخبط، الخبط أو الخبط ورق الشجر، لأنهم في هذه الغزوة جاعوا وأكلوا ورق الشجر فسميت هذه الغزوة بغزوة الخبط. هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم يتلقون عيرا لقريش جهة البحر ويقصدون حيا من جهينة. يقول جابر غزونا جيش الخبط أو الخبط وأميرنا أبو عبيدة رضي الله عنهم أجمعين، فجعنا، جعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، نصف شهر. فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته، هذا يدل على ضخامته، كبر. قال فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم، أطعمون إن كان معكم. فأتاه بعضهم بشيء فأكله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا دليل على إباحة ميتة البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من لحمه وأكله. ليش؟ قال أهل العلم مبالغة في تطييب نفوسهم في حله، وأنه لا شك في إباحته وأنه يرتضيه لنفسه. إذن ميتة، ميتة البحر حلال، وكذلك الجراد يحل أكله مطلقا، سواء مات باصطياد أم بذكاء أم مات حتف أنفه يجوز أكله لعموم الحديث، إلا إذا ثبت ضرر تناول ميتة البحر والجراد، ثبت الضرر لهذه الميتة بأن أكلها يضر، فهنا تحرم، لكن لا لذاتها، هي في الأصل حلال لكن للضرر. يعني البعض الآن ماذا يفعل؟ يقتل الجراد بالمبيدات السامة، أن هذا لا يؤكل لضرره، وإلى الأصل أنه حلال لكن لضرره لا يؤكل. سادسا، الحديث يدل كذلك على أن الدم يحرم شربه. آية سورة الأنعام دلت على نجاسة الدم المسفوح، المسفوح يعني المتدفق المتتابع. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقلنا رجس يعني نجس، نجس. ولكن عند تذكية ما أبيح تذكيته وأكله، الواحد لما بذكي الدابة، يعني ربنا أباح لنا أن نأكل الشاة، البقر، الإبل، الآن عند هذه التذكية، التذكية الشرعية بسم الله وذبحنا، قد يبقى في الدابة في قلبها أو عروقها بظل دم، وقد يكون الكبد والطحال محاطان بالدم. الحديث جاء ليدل على أن الكبد والطحال حلالان وطاهران ولو كانا يقطران دما، طبعا بشرط أن تكون أو أن تكون من مذكاة، يعني مش من ميتة، أن تكون من إيش؟ من مذكاة يجوز أكلها، لا أن تكون من ميتة. ويلحق بالكبد والطحال في الحكم كل دم بقي في الحيوان المذكاة، كل دم بقي، مرات بيضل دم في العروق، دم في القلب، فهذا كله يا جماعة ليس نجسا، ليس نجسا، وهو طاهر، طاهر. وكذلك يحل أكل الجراد مطلقا كما قلنا لعموم الحديث. سابعا، الحديث دليل على أن السمك والجراد إذا ماتا في ماء، ما رأيكم؟ سمك وجراد ماتا في ماء، هذا الماء طاهر أم نجس؟ الجواب لا، لا ينجس، سواء كان قليلا الماء أم كان كثيرا، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه. لماذا؟ لأنه لم يتغير بنجاسة، هو تغير بشيء طاهر، والسمك طاهر والجراد طاهر. وهذا وجه سياق الحديث في باب المياه. يعني لماذا ذكر ابن حجر هذا الحديث في باب المياه؟ لماذا؟ لأنه ليقول لك إنه ميتة السمك والجراد ليست نجسة إنما طاهرة، لو وقعت في ماء يبقى الماء على أصل طهوريته. اللهم علمنا، تقبل منا، وارض عنا يا رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.